والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: دور الأديان في تعليم وهدي الإنسان. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. مسيرة الحياة، أستشيء بالسائر في طريق، طريق قد يكون بصحراء مثلا، وهذا اللي يمشي بصحراء يدور له على ظل يستظل به، يدور له واحة يفيء إليها يرتاح إليها. الحقيقة مسيرة الإنسانية تحتاج إلى واحة، إلى محطات للاستجمام. سير الأنبياء واحات، سير الأنبياء الحقيقة واحات، يعني أن الإنسان إذا مر بها المسيرة الإنسانية صار طريقة على سيرة من سير الأنبياء يستجم بها نفسيا، يرتاح لها نفسيا في الواقع، لأن حياة الأنبياء حياة مليئة بالعطاء، مليئة بالثمر، مليئة بما ينعش الروح. ولهذا القرآن الكريم من جملة ما اعتمد اعتمدها القصص، وخصوصا قصص الأنبياء. يعني يمر بذكر الأنبياء ويحاول أن ينقلنا في نقلة، يعني حاول بنا أن نسافر فكريا إلى سيرهم لنقتبس، لنلتمس منها العطاء، لنفيق إليها، لنرتاح إليها. طيب خلي نلاحظ هذه الآية الكريمة: واذكر في الكتاب إدريس. طبعا الآية اللي تأمر النبي صلى الله عليه وآله، وقطعا هو المخاطب باعتبار عنوان الأمة، وإلا ما يجي يقول له أنت تحتاج إلى سيرة إدريس، لأنه هو سيد الأنبياء، فلا بد أن يكون هو عنوان الخطاب والمقصود به الأمة. يعني جاي يطلب من الأمة أن تمر بذكرى إدريس عليه السلام. لما في ذكراه من عبار، لما في ذكراه من عبار كباقي الأنبياء. ثم بينت قالت السبب اللي دفعنا لذلك لأنه كان صديقا نبيا. خلي نمر أولا على المقطع الأول بعدين نرجع إلى ما وصفته به الآية. أولا إدريس هو جد نوح، زين، وإنما سمي بإدريس، يعني الاسم مو جامد، مشتق من الدراسة. يقولون إنما سمي إدريس لكثرة دراسته للكتب. من هنا نفهم أن الكتابة والقراءة، نعم، كانت أقدم من عهد نوح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم. وإن كان يعني إحنا عندنا اللي نسميه تاريخ الكتاب، وأكو عندنا اللي نسميه تاريخ التراب. تاريخ التراب يعني الحفريات، الحفريات أكو بيها دلائل تثبت أن الكتابة من عهد شحيق، لكن أن تكون الكتابة قبل نوح عليه السلام، نعم، يبدو كما ينصون المفسرين لأن صاحب مجمع البيان يقول كانت معجزة إدريس عليه السلام معجزة النجوم والحساب والفلك، معجزة العلم بهذه العلوم الثلاثة، وهي مرتبط بعضها ببعض. طيب إذن معناه الكتابة وجدت من عهد سحيق، وجدت من عهد قديم، وكذلك العلوم أيضا، وهذا يكاد يكون شيء طبيعي لأن هذا العلم يولد بولادة الفكر الإنساني. غاية ما في الأمر أن علم يأخذ صورة بدائية، لأن طفولة البشريات، تاريخ البشر بي طفولة وبي شباب وبي كهولة وبي شيخوخة حتما، يعني مثل الأفراد. فقطعا تاريخ العلم إذن أسبق مما نتصور، تاريخ العلم أسبق مما نتصور، لأن الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه كائنا يختزن التجربة ثم يعيدها، هي أي فرقة الإنسان يختزنها للتجربة ثم يعيدها، هو هذا معنى العلم، هو هذا معنى الذاكرة، أن الإنسان إلى تاريخ، يعني إلى حضارة، إلى ماضي وإلى حاضر، بعكس باقي الكائنات الحية، باقي الكائنات الحية ما إلى تاريخ. اللي يتميز الإنسان، إنسان إلى حضارة. فنستفيد من الآية أول عبرة وعبرة، كأن القرآن الكريم يريد يحط إيدنا على حقيقة بأن الأمم التي سبقتكم عندها علوم، وكان أكو بها دفع، يعني يريد أن يدفع المسلمين إلى سلوك طريق العلم، لأن الحقيقة الأمة اللي ما بيها علم ما بيها حياة. والعلم في واقع الأمر يرفع من الإنسان دنيا وآخرة. أنا أتخطر حادثة رواها المؤرخين، صارت في مجلس المأمون. المأمون كان قاعد حدث بحديث، ذكر حديث، قال حدثني فلان عن فلان عن هشام عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت له شدادا من عود. نظر ابن شميل الأديب المعروف كان قاعد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت شدادا بالكسر. المأمون شار راسه إلى، قال لا أتلحنني، يعني تربيني بأني أنا ألحن أخطأ، قال لا لا ألحنك، وإنما أنت رويت عن هشام، عن هشام، وهشام كان لحانا، وإنت انقلت حرفيا الرواية عنه. قال له شنو الفرق بين شداد وشداد؟ قال له الشداد بالفتح القصد والاعتدال، والشداد البلغة يتبلغ بها الإنسان. قال له هل من دليل على ذلك؟ قال له بلى، الشاعر يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وشداد تغري. قال له عجيب هكذا؟ قال له بلى. قال قبح الله من لا أدب له، أمر لعلها الكسمة بمئة ألف. نعم، استلم مئة ألف على هالحرب. مفروض أن أي بعد من أبعاد الفكر أو من أبعاد العلم الواقع هم بعطاء دنيوي وبعطاء أخروي، لأن النفس اللي بها علم تخرج مشرقة مو مظلمة، النفس كأنه باستعداد لأن تضيع، وما تضيع حتى تتفاعل مع العلم، إذا تفاعلت مع العلم أضاءت، كانت نفس مشرقة. ففي واقع الأمر العلم نور، العلم نور من الأنوار. كأن القرآن الكريم يريد يحملنا على سلوك طريق من كان قبلنا، يريد يقول أن الأمم اللي قبلكم كان لها تاريخ علمي، وأنتم إذا ما تعجمتون التاريخ العلمي سوف تتأخرون. وفعلا هذا اللي حادث اللي تشوفه، يعني مع الأسف لما تشوف التاريخ العلمي للمسلمين في سنهم الأولى تاريخ هواية ضخم بعطاء، بعد ذلك جمل، ماتوا المسلمين، يعني ظلوا يتشرون آثار من كان قبلهم. والكارثة الثانية أن الفكرة اللي نشأت عند بعض الناس اللي يتصور أن العلم هو عبارة عن معلومات دينية فقط، يعني قد تسمع لك واحد يقول العلم علمان، نعم علم الأديان وعلم الأبدان، يعني علم الطب وعلم الفقه الأخرى. ليش يعني العلوم الأخرى شنو ما لها؟ منين هالحفر منين جاي يعني؟ يعني العلوم الأخرى ما لها قيمة الآن؟ باقي العلوم هاي تدحضها النظرية اللي نصون عليها المفسرين أن إدريس عليه السلام كانت معجزة الحساب والفلك، نعم، والنجم، معرفة النجوم هاي معجزته كما ينص عليها صاحب مجمع البيان. معناه العلم إذن محصور علم أديان وعلم أبدان، يعني ما أدري علم الاجتماع مو زين مثلا، علم النفس مو زين، علم الميكانيكا مو زين مثلا، أفرض علم وافلا العلوم الأخرى في كل أبعاد المعرفة. بالعكس أبدا، اتأمل الحديث أكو به إطلاق: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إطلاق، ما بي تخصص علم، أي علم يراعى في طلبه وجه الله ويوضع لخدمة الناس هو الواقع طريق مقرب إلى الله تبارك وتعالى، طريق مقرب إلى الله، أي بعد من أبعاد المعرفة. طيب هاي دي عظة يعني، ولذلك القرآن يأمرنا أن ندرس تاريخ إدريس عليه السلام. هاي وحدة. اثنين، المؤرخين يقولون أن إدريس أول من خاطب فيها كان عنده مهنة يشتغل. زين، أكو نقطة ألفت نظرك إليها، يعني أنت مو صدفة أن تمر بتاريخ الأنبياء تلقى الأنبياء يعملون، مستحيل أكو نبي معامل، كلهم يعملون، ما أكو تأليخ نبي أي نبي تتصوره عامل. النبي صلى الله عليه وآله يقول: جعل رزقي تحت سيفي ورمحي، أنا عامل في حقل الجهاد، ما عندي وقت أصرفه إلا في تنظيم كتائب المسلمين والقتال معهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ الدرع والسيف والسلاح ينزل للقتال، أصحابه يمنعوه ما يخلوا يعني حرصا عليه، وإلا نزل أكثر من مرة للمعركة وقاتل وكسرت رباعيته ووصلت الحجارة ودماء شالت. فعلا كان يشتري السلاح وينزل إلى القتال، ويعني المسألة ما كان يخليها قائمة على دعاء يا ربي مثلا موت لعدوي، لا، حتما نجد يأخذ سيفه ورمحه وينزل يقاتل مثل باقي الناس. الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل من عمل، اشتغل بالتجارة، اشتغل بالرعي، رسول الله بالرعي اشتغل، نعم، وبالتجارة اشتغل، واشتغل بمهن متعددة. بالأخير لما استوعب وقت العمل، استوعب وقت تنظيم أصحابه والقتال وسحاب الجهاد، بعد ما عنده مجال يعمل. إذن إدريس عليه السلام كان يخيط الثياب، ينسجها أم ينسجها وهم يخيطها. يعني إحنا عندنا المشكلة ما أعرف من هالأعراض تجينا، يعني واحد يحوت هذا عيب، هذا عار عنده. عندنا في بعض الولايات في العراق ما يزوجون إذا حيت أبدا، ما يزوجوا أصلا، امرأة ما يقوم. ليه؟ ندري كان يشتغل نساج، ما أدري. فضل الآن الأمم كلها تشتغل بمغازل النسيج، يعني شنو هاي كلها عار، بس إحنا عندنا خمس معجان ذول عباقرة، يعني ما في قدرة، ما له طعم. الواقع أن الكسب والمهنة في واقع الأمر أي مهنة، يعني عرق الإنسان، هذا من أجل رغيفه إذا اشتغلوا عمل مقرب إلى الله. الكاسب حبيب الله، في حق العلمي، في حق الاجتماعي، في حق الأخلاقي، في حق في أي حق من الحقول، يشتغل يعمل عمل، جانب علمي، جانب أخلاقي، جانب اجتماعي، يأكل من عمل. ففي واقع الأمر القرآن الكريم يريد يضعنا أمثولة صالحة، يقول الأنبياء هذا طريقهم والشكل، فبهداهم اقتدح، أمرنا الله عز وجل أن نهتدي بهداهم، أن نسير على هديه. هاي اثنين. فالآية تقول أن إدريس عليه السلام كان ينسج الملابس ويخيطها ويلبسها. شيء ثالث، أن القرآن الكريم أو الرواية لما تقول أن إدريس عليه السلام كان معجزة شنو؟ معرفة النجوم. طبعا الله ما يعطي نبي معجزة مال دجل، النجوم مو مال هدول مال حط والصرلاب يعني وحساب مال حكي مال دول الدجالين المتعودين، لا لا، معرفة النجوم يعني آثارها، آثار الكواكب، أبعاد الكواكب. يعني مثلا احنا نعرف الآن قانون الجاذبية، يمكن في 1666 ميلادي يعزى إلى مكتشفة مجين في واقع، لا تاريخ لما نرجع إلى تاريخنا إلى تفسيرنا شوف، لا لما نعرف نبي معجزة معرفة آثار الكواكب، ومن آثار الكواكب نظام الجاذبية، القانون، قانون الجاذبية، القانون اللي قد يعزى إلى نيوتن مثلا، في حين إحنا لا عندنا تاريخنا وتفسيرنا أن بعض الأنبياء معجزة هذا. طبعا يعني كان علم قائم، يعني آثار الكواكب من ناحية المد والجزر، آثار الكواكب من ناحية المجموعات الكوكبية وارتباط بعضها بالبعض الآخر أبعادها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مثلا آثار الكواكب من ناحية تأثيرها على كوكبنا الأرض، شنو يعني مو آثار كثيرة في علم التنجيم، في علم الهيئة، في علم الفلك. فإذا الله عز وجل ما يمكن أن يطلع إلى نبي معجزة غير منتجة، لازم يطلع معجزة منتجة ومفخرة، ويعجز البشر عن نظيرها، عن نظير الله، وإلا ما تصير معجزة. من بعد هذا خلينا نرجع الآية تقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، يعني وضعت مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة، نبي مرتبة الصدق وضعتها قبل مرتبة النبوة، كان صديق يعني صادق، صادق في قوله، صادق في تصرفه، صادق في عمله. وطبعا هذا الصدق في عند الإنسان بإيحاء، بإيحاء يعني الناس تقدر الصادق، الصادق في واقع الأمر يقدر تقدير لا حدود له، لأن الصدق مزية عظيمة. يقولون واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا مبتلي بالمعاصي وجاية أريد تعلمني فلسية حتى على الأقل أخلص من المعاصي، قال له أنا أريد منك شيء واحد، قال له ما هو؟ قال له تطيني عاهدني أن لا تكذب روح شوي لي فيك، قال له بس هذا؟ قال له بلى، قال له وعاهدك يا رسول الله؟ طلع لي بر فكر أنا إذا سويت شيء فلاني وبكرة سألني رسول الله، قال لي أنت مسوي شيء؟ أقول له لا كذب وأنا عاهدت النبي. بدأ يستعرض الذنوب أيضا، بيقول إذا أسوي النبي راح يسألني عنه، إذا سألني عنه ما أقدر أكذب، ارتدع عن كافة الذنوب. نعم، وبعد أكو صدق، مو بعد أكو صدق مع النفس أيضا وصدق مع الله. الصدق مع النفس يربي الثقة بالنفس، يعني أنت إذا تعرف نفسك مستقيم تصدق مع نفسك تشعر بقيمة إليك في حد ذاتك. أكد لك هذا العاصي يصير محتقر مهين، حتى هو ما يحترم روحه، هو ما يحترم روحه، لأنه لو كان عنده صدق مع نفسه لابتعد عن المعصية عما لا يرضي الله، عما يسخط الله. زين، فواقع الأمر الصدق مع النفس أيضا إلى قيمته، يربي في النفس الشعور بالاعتدال بالكرامة. والصدق مع الناس أيضا، الصدق مع الناس في واقع الأمر يخلي الإنسان في نظر الناس محترم. مولدي يقول عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، واطلب رضا الله فأغبى الورى من أسخط الله وأرضى العبيد. أذكر معاوية ألح على الأحنف ابن قيس، قال له أصعد امدح يزيد شوية، لأن أنا أرجع أسوي ولي عهد وانت كلمتك إلها وزنها، لو تصعد فجأة شيئين ثلاثة تحسن في أعين الناس. قال له لا أفعل. قال له ليش؟ قال له إن صدقتك إذا حكيت صدق أغضبتك، وإن كذبت أغضبت الله، وغضب الله لا يطاق لأن وراء نار، وغضبك لا يطاق أيضا وراء شيء. خليني مرتاح أنا ما لك أبي، ها خليني بعيد عدلكي. ليش أصعد أقول شو أقول عنه؟ أنا رجل شكيل يشرب الخمرة، لعوب، بعيد عن الاستقامة، بعيد عن يعني شاك أطي على الألقاب، طبعا ما تضغل. أصعد أقول لا صائم مصلي، نعم أسخط الله، والغريب أن تاريخنا كذوب، تاريخ كذوب، تاريخ عجيب غريب. يعني نتأمل أي تاريخ؟ التاريخ اللي يمر بالمتوكل، ها؟ فيعبر عنا محي السنة ومميت البدعة. الأدب اللي يمر بالمتوكل ويقول له حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يجهو ولا يتكبر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. إلى أن يقول له يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. وبعد أيام هذا اللي يقول له يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر، هو يشوف مصرعة طبوا عليه الأتراك قتله ولحمة وقع بأواني الخمرة. هو وزير الفتح بن غاقان كان يشرب نصف الليل يلح بالخمرة ووقع لحمه بكؤوس الخمر، وقف هو هذا يكفيه. هكذا فلتكن منايا الكرام بين نار ومثمر ومدان، بين كأسين أرضياه جميعا كأس لذاته وكأس الحنان. اتأمل المفارقات العجيبة، الكذوب، الكذب، الكذب الواقع، يعني فرد جناية على الأجيال. واحد دخل على الرسول صلى الله عليه وآله وسأله، هذا كان أعرابي على فطرة صادق ما يعرف الكذب. علماء الاجتماع يقولون البداوة الصرفة نعم تخلي الإنسان على نقاء الفطري، إنما خربط إذا طب شوي إلى مجتمع معقد، إذا طب إلى مدينة ومجتمع معقد هذا المجتمع المعقد هو اللي لخبطه. لاحظ القرآن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أحسن تقويم الله يعطينا يا صفحة بيضاء نظيفة، ذهنية نظيفة، كل شيء ما بيها، يطلع الطفل خالي بريء، ما يعرف الكذب ولا يعرف الانحراف ولا يعرف التزوير ولا يعرف الغلط. هو يصير عندنا بيوتنا ونبدأ احنا نغلغل عند البلاء الى ان نحوله الى جيفة. نعم هذا البلاء، تأملي، في احسن تقويم ثم رددناه اسفل، طيناكم الى صفحة بيضاء ورجعنا رجعنا ملون، طلع منها الحياة مملوء مشاكل. في واقع الامر هكذا هكذا. يعني هذا رجل اعرابي عايش في الصحراء وعلى نقائه وعلى فطر، فطلع الى النبي سلم عليه ثم قال له بلغني انك تدعو الى السماء وتقول انك نبي، انا اقسم عليك انت صادق فيما تقول؟ قال له بلى انا صادق فيما اقول، والله ما كذبت. قال خلاص امنت بك واسلم، لان هذا الرجل يرى ان الانسان الاصل به الصدق، الاصل به ان على فطرته النظيفة، يعني الاصل ان يحترم الادمي ان يصدق الا ان يثبت العكس. احنا بالعكس في مجتمعاتنا، الأصل فيه كاذب إلا أن يثبت العكس، إلا أن يثبت الصدق. الطبيعة يعني الغرض، بينما الله عز وجل خلق الإنسان على فطرة نظيفة، على فطرة طاهرة. فهذا يقول لي سئل للنبي، يقول لي أنا تصدقني؟ قال النبي بلى أنا أصدقك. فموضع الشاهد الآية الكريمة تعطي هالمرتبة، مرتبة الصدق إلى إدريس عليه السلام، تطي مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة. إنه كان صديقا نبيا، طبعا يعني النبوة إذا ما يسبقها الخلق الكريم ما ممكن تأخذ أثرها من الناس. ولذلك إحنا عندنا نقول ما يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون عاصي حتى قبل البعثة، يعني يكون معصوم قبل البعثة، يعني معصوم بها المعنى يعني ممتنع عن العصيان. ليش؟ لأنه إذا ارتكب المعصية ما يعني ما كل منزلة بالنفوس. يعني واحد يقول لك بالأمس كنت تشرب الخمرة، الآن تجي تنهى عن الخمر، يعني شلون؟ يعني نسينا احنا ماضيك مثلا، انت بالأمس تصنع كذا، نبه لي. ولذلك دولة انا استغرب دولة اللي يجوزون على النبي ان يكون مشرك قبل البعثة. اذا كان مشرك قبل البعثة شلون يصير له مكان بالناس؟ إذا كان يمارس المعاصي قبل البعثة. شلون قبل النفوس من بعد ذلك؟ طبعا ما قبل النفوس. لازم أن يكون متحلي بالفضائل، ولهذا يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله العربي سموه قبل أن يبعث بالصادق الأمين، لكن لما بعث سموه الساحر الكذاب. اصطدم بمصالحهم، لما اصطدم بمصالحهم خلاص تغيرت النظرة إليه. وإنت ما طول ماشي وياه ويوثق مصلحته، طيب أنت طيب، لكن شوية خالفة لا خلاص وقعت السماء على الأرض. فموضع الشاهد أن النبي تحلى بمراتب الخلق قبل النبوة، بل بالعكس أكثر من هذا، هي مراتب الخلق هي مؤهل لإفاضة النبوة عليه. يعني مو اعتباط الله عز وجل يختار واحد، إنما يختاره لأن أكو عنده مؤهلات. إذا هو يفيض عليه المؤهلات وهو ما عنده مؤهلات، هي ما لها فضيلة. يعني أنا إذا يجيلي الآن إلى حجر وأفيض عليه مؤهلات، نعم يصير. أما إذا هو ما عنده مؤهلات، بينه وبين الحجر ما تفرق. إذن لازم أن يكون عنده مؤهلات، عنده معروف قبل أن يقام عليه. لازم أن يكون متحلي بالأخلاق، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله، كان متسما متصفا بأروع الصفات قبل أن تهبط عليه النبوة. يعني شو نقول إحنا؟ النبوة كاشفة مو مؤششة. شو نبالي؟ النبوة كاشفة عما عنده من خلال كريمة، مو مؤششة. يعني النبوة مو هي اللي خلقت له الصدق، لا لا، ولا هي اللي خلقت له الاستقامة، هي كشفت عن استقامته وعن صدقه. ولذلك الله اختاره، لأن عنده هالمجموعة من المزايا. الله عز وجل اختاره لهذه المجموعة من المزايا. مش يقول له حسان، يقول له وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الواقع يعني كان مبرأ من كل عيب قبل أن ينزل عليه الوحي. الوحي إذا سلط أضواء على الكنز، سلط أضواء على الكنز، وإلا مو خلق لميزاته، لا. هو أساسا الله عز وجل يرزق الإنسان الاستعداد. الإنسان إذا استثمر استعداده، يعني هو عانى، سعد الإنسان معاناة للسمو، يقول يسمو، يعود نفسه على الفضيلة، يعود نفسه على الخلق، يعود نفسه على الاستقامة. والنفس كالطفل، إن تهمل شب على حب الرضاع، وإن تفطم ينفطم. الواقع شلون تربيها للنفس؟ تتربى. الآية تقول إنه كان صديقا نبيا، ثم تقول ورفعناه مكانا عليا. رفعناه مكان علي شنو يعني؟ يعني أعطيناه رتبة كريمة شانية. شو تتصور؟ ترى ما أكو رتبة أكبر من رتبة العلم. يعني علو القدر يجي بالعلم أكثر مما يأتي بأي شيء آخر. يعني تفضل حتى السلطان بما يملكه الإنسان من سلطان وقوة ونفوذ، الحاكم ما يأخذ أثر كما يأخذ العلم، لأن العلم تنقاد له النفوس، والحكم والسلطة تنقاد لها الأبدان، الأبدان تنقاد لها. يعني أنت تتصور أن هشام ولي عهد، الناس يرجونه ويخشونه، يطب إلى الكعبة يحاول أن يحصل له مكان، نعم، يطوف ما يقدر، يحاول أن يلتمس الحجر ما يقدر، يدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه مسجد قد أغلقته أشجانه وألمته أحزانه مقرح الأجفان من خيفة الله ومن دموعه، رأسا ينفرد له الناس شماطين، يمر يأخذ طريقة إلى الحجر، يلتمس الحجر ويخرج ويوقف الفرزدق يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. الواقع مهذب من رسول الله نبعته، فاقت عناصره والخيم والسيم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، بجده أنبياء الله قد ختموا. اتأمل يعني ليش العابدين أخذ هالأثر هذا. الفرزدق كان يمكن أن يروح للخزائن يلتمس من الأموال، يروح للسلطة يلتمس عندها الحماية، يروح إلى الظل الضخم يلتمس عند الدفء. نعم، ليش يجي إلى هذا الرجل اللي ابن محراب وابن بكاء ولوعة؟ لأنه علم ولأنه خلق ولأنه مكانة. هاي المكانة هي اللي شغل الناس فريقين، شغل الناس فريقين بالفعل. كان يدخل مولى من الموالي يحمل علما يقف له الناس شماطين، ويدخل واحد من صميم البيوت الضخمة. أتخطر عبد الملك بن مروان طبع لي واحد على هيئة علماء وقاعد يلعب بالشطرنج ويا نديمة، بس قالوا له فلان اجى رأسا لم رجليه وغطى غطى الشطرنج واجى هذا قاعد. لما قعد صار يختبر عبد الملك أديب معروف، صار يختبره. قال له ماذا تعرف، ماذا تحسن من الفقه؟ قال له والله لا أحسن شيء. قال له ماذا تحسن من الحكمة؟ لا. قال له ماذا تحسن من التاريخ؟ قال له والله لا أحسن شيء. وخر الوصلة عن الشطرنج وبدل رجله وقال يلا شاف ويلعب وياي بعد كده علم أنه الاسم خيجتني وكبلتني. الواقع العلم إلى أثر إلى هيبة على الناس، العلم إلى هيبة. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه بالنفوس لعظم. الواقع يقول الزمخشري وكل فضيلة فيها ثناء، رأيت العلم من هاتيك أسنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يبنى. يرفع العلم ويضع الجهل، ويبقى تأليف العلم عابق مهما امتدت الإنسانية. فالقرآن يقول رفعناه وطعناه منزلة كبيرة عالية بالعلم. يجي ياهو التفسير الإسرائيلي هنا يقوم يلخبط عاقل. وهب بن منبه يقول كان إدريس يرفع إلى يومية من ثواب الأعمال كما يرفع للمجتمع بأجمعه. ملائكة يشوفون أن هذا يومية يجي من ثواب الأعمال إلى قد أعمال الدنيا كلها اشتاقوا. ومن جملة من اشتاق عزرائيل أيضا اشتاق، استأذن ربه قال إذن لي أن أنزل يا رب إلى نبيك. نزل إلى إدريس عليه السلام. قل جلس يا يعني إدريس، إدريس التفت له قال له أنا لي إليك حاجة. قال له أريد منك أولا تذيقني جرعة من الموت. قل ذوقت جرعة من الموت، مات لحظات ثم عاد إلى الحكم. قال له بعد أريد منك تأخذني على جناحيك خلي أشوف النار. يقول حمله أراه النار مين ثلاثة. قال له بس طب لحظات أدخل إلى الجنة. طب يقول لك أنا بعد ما طلع. قال ليش؟ قال لي الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها بالنسبة إلى جهنم. أنا مرت عليها وردت. يقول كل نفس ذائقة الموت، أنا مضيت الموت. يقول عن الجنة وما هم بخارجين منها. ما طبق بعد ما طلع يسوي حكي أسطورة عجيبة أسطورة مال كلام فارغ بلا طعم. أولا منه قال أن الجنة الآن مخلوقة مثلا، وتلك الجنة وعدت للمتقين وعدت في علم الله، لأنه خلقها الآن قبل الحساب يعتبر عبث، يعتبر عبث. كل شيء هالك تخلق وتعدم ليش؟ أشي يقولون في خلقها لطف للمكلفين. لا يعني ممكن أنه الإنسان يعرف أن راح يأوي إلى مصير من النوع، وهذا كافي. أنا العموم سمارة أدخل بها المتاهة. المهم أن الصورة الأسطورية اللي تشوف يرويها التاريخ الإسرائيلي اليهود، والغريب أن لما ترجع إلى التفاسير محشوة من هالآراء من هالنظريات. ويجيك يقول لك أنتوا عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبا، معناه أنتوا أصدكم يهودي. قلت ميت يهودي عندك؟ أنا ما أسميك يهودي. واحد موهوم اسمه عبد الله بن سبا، أنا لازم أصير يهودي. إيش معنى؟ والحكي يخضع إلى مقاييس لو غوثرة. يعني تأمل لما ترجع إلى التفاسير عند المذاهب الأربعة، عجيب مملوءة، خصوص تفسير الطبري اللي عبروا عنه شيخ المفسرين فظيع. هذا مو تفسير يعني، صدقني صندوق مع الأساطير يهودية. غريب غريب يعني، نظريات وروايات عجيبة. احنا ما نحمل على المسلمين، ما نقولهم تاريخكم يهود، نقول ان هذا تسرب الى ولازم ننظف تاريخنا منه، لازم ننظف تفسيرنا منه. اما ان عندك واحد يهودي معناه وانت لازم تصير يهودي ليش؟ يعني غريب يعني يا اخي، والله مفارقات بالتاريخ. الشان الفت نظرك الى حاله قائمه الان تقريبا بالثوره الفلسطينيه، هي ثوره الحجاره، الثوره المباركه والشكل. الان حوالي 300 قتلوا للتعاون، لانهم تعاونوا مع اليهود. زين احنا صح ان نقولوا انتم جواسيس، لان 300 طلعوا من عندكم تعاونوا ويا اليهود. فد واحد موهوم ابن العلقمي يقولون تعاونوا ويا التتار، معناه الشيعة كلهم خونه. ليش؟ لانه تعاونوا، لان عندهم واحد تعاون ويا التتار. مع العلم الرجل ما تعاون ابن العلقمي، اللي دبر قضيه الطبه الى بغداد الدويدار، اللي يحب يشوف التاريخ ويشوف التحقيق. نعم هذا الرجل بالعكس كان موقف متعقل وموقف متعاون مع التتار. لكن الى الان مر بالتاريخ ها دول الكلاب اللي دخلوا يا اخي ما مصيبه تاريخنا يا جماعه، ما اعرف شلون يعني. مع الاسف والله مع الاسف انا التاريخ يعني في قطع الامعاء يقطع القلب. يعني انت تحرص على وحده المسلمين وتلقى الاقلام التافهه اليوميه تطلع تكرر النغمه هاي الموبوءه. وين هاي اللي مع كيف تلتقي مع الروح الاسلامي والشكل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله الوحده، لان الاسلام الواقع دين الوحده، دعا الى الوحده، واولا وحد الاديان، وحد الافكار، وحد المشاعر، امر بعباده رب واحد. وحتى لو اختلف المسلم مع مسلم آخر بالنظرية، مو معنى ذلك أن هذا الاختلاف بالنظرية هو يؤدي إلى لون، بالعكس لون من العداء. لا لا، الله عز وجل جعلنا أمة واحدة وربنا واحد والشكل، وأمرنا بأن نعتصم بحبله. ومن أجل وحدة المسلمين وحى أئمتنا، أكد لك كان بوسع الإمام علي عليه السلام أن يتجنب المعاناة كلها، لكن اللي دفع الى تحمل المعاناة حرصة على ان لا تنشق وحدة المسلمين، وتنازل عن كل حقوقه في سبيل ذلك. واجت مصارع اهل البيت ترى كلها لهالهدف. تتنبأ لي يعني تصور انت لما ترجع الى ثورة الحسين سلام الله عليه، تقول شنو دوافع الحسين الى النهضة؟ شنو الدافع؟ صدقني ما اكو دافع الا ان يجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، كما هو مفاد كتاب أهل الكوفة، اقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. لأن دول مزقوا الناس شر ممزق، يعني رجعوا بيهم إلى الأنماط الجاهلية من السلوك إلى البداوة والغلظة، رجعوا بهم إلى التمزق، ضربوا لك القبائل بعضها بالبعض الآخر، ملؤوا لك الدنيا دم، حولوا طهر الإسلام إلى مباء للفجور، أموال المسلمين بعد صرفوها عن طريق النفع العام الى ملذاتهم. ولذلك كان موضع استغراب الحسين ان دولة يظلون يمهم جماعة. الحسين خطبت لما نزل قال لهم ويحكم، انا اسألكم سؤال، احنا تبا لكم ايتها الجماعة وترحى، احين استصرختمونا ولدين فاصرخناكم مودفين، سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم، الى ان قال اعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون. ما مشاعر ما عندكم يعني تنبه ما عندكم، شنو اللي يدعوكم لين تلتفون حول دولة؟ شوفوا الشعوب الجاهلة أو الأمة الجاهلة شنو كان جواب الحسين، أن رشقوه بالسهام رشقة واحدة، أقبلت إليه السهام كأنها القطر، حتى ناشت جسده وحتى تداعت حوله، وقعت حوله عن يمينه وعن شماله، فشخص ببصره إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريدون. أدمته الشهام. رحم الله سيد حيدر يقول قد ضم قطريه الطعام أبعاد العرض والطول، قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع، تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع، لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وضعنا كيف لا يتقطع، سقط إلى الأرض وقد أخذه نسف الدماء واشتد عليه ألم الجراح ومجرح ما غير منه القنا حسنا ولا خلقنا من جديد. قد كان بدرا فاقتدى شمس الضحى مذا البشت يد الدماء اللبودة. لذلك أخته تقول لما طلعت إلى أخته خرجت إليه تقول له أي جرح أشده لك، أي جرح من الجراح أشده لك أخي وقد امتلأ جسمك بالجراح. خويا ما غاب عين دمع وشجيك يا ما يعانيت مرمرت بيك. أنا جيت من وسط الخدير لك طلعت متني وقفت اراويك. اغلب المحققين ترى يقولون ما طلعت له بالنهار، ليه الحسين وصاها قال اخي لا تشمتي بين الاعداء، طلعت له بالليل بالليل طلعت وياها لفيف من الارامل واليتامى. ليك جيت خويا بعد وقت الليل اشرب دمع واقبع بالعويل كميل الرجايا منين ما ميل اتعثر بين المجاتيل وشجت اطفالك والمداليل حنت فلام جرى مثلهن نوائح اذ ليس مثل فقيدهن فقيده نادت فقاطت القلوب بشجوها لكنما تضم البيان فريدة إنسان عيني حسين وخيويا أملي وعقد جماني المنضود.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي ومن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نستمع معا بعد الاستعراض وفي الساعة 1:51 لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم في الساعة 2:03. يأتيكم برنامج من أجل حياتك عند 12:17 في 2:29 صدى المغرب العربي. تمثيلية الإذاعة عند 12:05 في 2:35 تفتح لحضراتكم صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية عند 3:44 في 3:51 نكون مع الصادقين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 4:11. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 4:18. شرح الآيات يأتيكم في 4:15. نتمنى لكم ليلة هادئة وتصبحون على ألف خير.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، يتلو علينا من بداية الآية 34 حتى نهاية الآية 40 من سورة النور المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إلى ومن لم يجعل الله له نورا فما له